بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ومملكة الفرس هي إحدى مملكتين كبيرتين كان لهما أثر كبير وسطوة ومكانة في العالم إذ ذاك. وهذه المملكة على ضخامة رقعتها الجغرافية وامتدادها إلا أنها لم تصمد أمام جيوش الفاتحين على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان ذلك مبكرا كما ذكرت في السنة 14 من الهجرة، وكان ذلك في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعلى وجه التحديد كان سقوط هذه المملكة في المعركة الشهيرة، معركة القادسية، بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. منذ ذلك الوقت والفرس يضمرون لهذه الأمة الحقد والكراهية، لأنهم بذلك أسقطوا مملكة المجوس عباد النار وأزالوا عرشه الذي كان لا يقهر. وقد سلك هؤلاء الفرس سبلا متنوعة وطرائق عديدة مختلفة من أجل الانتقام من المسلمين، فدخل منهم عدد في الإسلام ظاهرا، ونحن لا نقول إن كل من أسلم من الفرس فإنه كان بهذه الصفة، كلا، فهناك كثير، بل الأكثر أنهم دخلوا في دين الله أفواجا، لكن هناك فئة ليست بالقليلة من هؤلاء إنما دخلوا خوفا ورغبة في إحداث الفرقة والشقاق في صفوف المسلمين، فلبسوا على المسلمين بما أشاعوه من الحيل والفتن، وحاولوا اقتناص الفرص التي يتشفون فيها من المسلمين، حتى إن بعضهم كان يظهر للمسلمين أنه من أهل الإسلام، لكنه إذا مر به شيء يذكره بدينه الأول، دين المجوس، فإنه يحن إليه ويتذكره. وقد ذكر عن أحدهم أنه مر ببيت أحد المجوس فرأى فيه نارا، والنار كما تعلمون هي التي يعبدها هؤلاء، فقال بيتين من الشعر، يقول: يا بيت عاتكة الذي أتعزل، حذر العدا وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل. فإني يعني أظهر للناس أنني أميل عنك، وفي حقيقة الأمر فأنا أميل إليك. استمر هؤلاء المنافقون في طريقهم الذي شقوه لتفريق المسلمين وكسر شوكتهم، فاغتر بهم فئام من المسلمين، ونشأت من بين هؤلاء فرقة من الفرق الضالة التي كان لها ولا زال امتداد عريض طويل في تاريخ المسلمين، وهم الرافضة. والرافضة فرق شتى، ليسوا على فرقة واحدة، لكنها في الأخير تجتمع تحت شعار يرفعونه زورا وبهتانا، وهو أنهم يناصرون آل البيت، وأنهم يحبون آل البيت، ويعادون كل من سلب منهم حق الخلافة كما زعموا. واليوم كما نلاحظ فإن هؤلاء لهم امتداد في عدد من بلاد الإسلام، وتأثير ربما على بعض البلاد الإسلامية التي تدين بدين أهل السنة والجماعة وهو دين الإسلام، وربما وخاصة من خلال ما أصبحنا نرى ونسمع من المواقع الكثيرة في الشبكة العنكبوتية، أصبحوا يبثون من خلالها الشبهات ويثيرون الفتن، وقد انطلت على بعض المسلمين. وسوف يكون إن شاء الله هناك حديث مستقل عن أشهر وأبرز تلك الضلالات والفتن والشبهات التي يلقيها الرافضة وربما أصابت بعض المسلمين بالحيرة والشك ولم يعرف الجواب، فسوف نجليها ونتحدث عنها بمشيئة الله تعالى. هل الخلاف بيننا وبين الرافضة هو خلاف في الفروع أو خلاف في الأصول؟ دعاة التقريب كما يقال يقولون الخلاف بيننا وبينهم في الفروع وليس في الأصول، بل إن بعضهم يقول ما بيننا وبينهم اختلاف إلا 5% فقط، وأما 95% فهو محل اتفاق. ودعونا ننظر في معتقدات هؤلاء القوم من خلال كتبهم وليس من خلال ما ينقله أهل السنة عنهم أو يرمونهم به، كلا، وإنما من خلال كتبهم التي ألفوها، وننظر ما هو معتقد هؤلاء، ثم بعد ذلك نخرج بنتيجة واضحة، هل القوم بيننا وبينهم اتفاق أو افتراق. أولا، عقيدة الرافضة الإمامية، وهي إحدى فرق الرافضة وأشهرها وأخطرها، وهي التي لها اليوم الامتداد القوي وتدعمها دول. عقيدة الرافضة الإمامية في توحيد الربوبية والألوهية. عدد من الرافضة، وأنا أحرص في حديثي أن لا أعمم دائما لأنه لا ينطبق هذا على الجميع، وإنما أقول عدد منهم وربما ليس بالقليل، يعتقدون أن الإمام الذي يسكن الأرض هو الرب. يقول أحدهم في كتاب مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 59 إن علي رضي الله عنه يقول، وهذا من افترائهم عليه، أنه قال عن نفسه يقول أنا رب الأرض. وقد عقد إمامهم الكليني في أشهر كتاب من كتب الرافضة وهو كتاب الكافي، عقد بابا عنوان هذا الكتاب باب أن الأرض كلها للإمام. جاء فيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء. وربما تسمعون أيها الإخوة بعض الكلام الحقيقة الذي فيه نوع أذى وتقشعر له الأبدان، ولكن هو شر لا بد منه وشيء لا بد أن يقال حتى تنجلي الحقيقة وتتضح، وإلا فستسمعون كلمات ونقولات يشيب منها الرأس، لكن لابد من إيضاحها وتجليتها حتى نعلم ما عقيدة القوم وحتى نكون على بصيرة، وألا يلبس علينا بعض بني جلدتنا ممن يظهرون في عدد من وسائل الإعلام ويحاولون تزيين هذا المذهب أو أن يخفوا عواره مع أنها حقائق ثابتة من خلال كتبهم التي ألفوها. يقول أحد مشايخهم في إحدى محاضراته يقول إن نبي الله عيسى عليه السلام يتشرف أن يكون عبدا من عبيد علي بن أبي طالب. سبحان الله، عيسى نبي ومن أولي العزم من الرسل من أكرم الخلق على الله، يكون عبد لعلي بن أبي طالب؟ لا شك أن هذا لا يقوله إلا أفاك أثيم لا يعرف ولا يدري ما قيمة هذا النبي العظيم. يزعم هؤلاء الضالون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما يحدث في هذا الكون، وهذا كفى به دليلا على أي شيء؟ على الكفر، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إلا الله، هذه من الأمور التي اختص الله عز وجل بعلمها. روى إمامهم المجلسي في كتاب له عنوانه بحار الأنوار عن الإمام جعفر الصادق أنه قال والله، طبعا جعفر الصادق رحمه الله من أئمة أهل السنة وهو من آل البيت، لكنهم يتمسحون به ويعتبرونه من أئمتهم دون أهل السنة، لكنهم يكذبون عليه كثيرا ويفترون عليه كثيرا. يقول يزعمون أنه قال: والله لقد أعطينا علم الأولين والآخرين. فقال له رجل من أصحابه: جعلت في ذاك، أعندكم علم الغيب؟ قال: ويحك، إني لأعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ومن غلوهم الفاحش في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخزعبلاتهم المضحكة ما ذكره أحد شيوخهم حيث قال: يقول صعد مروان بن الحكم لعنه الله، هكذا يقول، يلعنونه طبعا، يقول صعد مروان بن الحكم وهو أحد خلفاء بني أمية، صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأخذ يشتم الإمام علي بن أبي طالب، والرواية والكلام له، يقول والرواية موجودة، يعني حتى يوثق لك الكلام، الرواية موجودة في جوامع الكلم، أخذ يشتم الإمام علي بن أبي طالب، فبينما الناس جلوس إذ خرجت أكفان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب عليها، وقيل يد مكتوب عليها: أتشتم علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ نسأل الله العافية والسلامة. واستمعوا أيها الإخوة إلى هذه الخطبة المنسوبة زورا وبهتانا إلى علي بن أبي طالب، وفيها كفر صريح وادعاء ما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يعتقدون أن علي بن أبي طالب قد قالها قبل موته، وفيها شرك عظيم وكفر مبين تقشعر منه جلود الموحدين، وهم مع الأسف يظنون بهذا أنهم يحسنون إلى علي، وما علموا أنهم يسيئون إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقولون عنه إنه قال: أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا، أنا ذو القرنين المذكور في الصحف الأولى، أنا ولي الحساب، أنا صاحب الصراط والموقف، أنا قاسم الجنة والنار بأمر ربي، أنا آية الجبار، أنا حقيقة الأسرار، أنا مورق الأشجار، أنا مونع الثمار، أنا مفجر العيون، أنا مجري الأنهار، أنا الراجفة، أنا الصاعقة، أنا الصيحة بالحق، أنا الساعة لمن كذب بها، أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها، أنا صاحب الصور، أنا مخرج من في القبور، أنا صاحب يوم النشور، أنا صاحب نوح ومنجيه. لاحظ، أنا صاحب نوح ومنجيه، من اللي أنجى نوح؟ الله جل جلاله. يقول أنه يقول رضي الله عنه وحاشاه أن يقول ذلك: أنا صاحب نوح ومنجيه، أنا صاحب أيوب المبتلى وشافيه، أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إلي، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا غارس الأشجار ومخرج الألوان والثمار، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا الذي بيده مفاتيح الجنان ومقاليد النيران، أنا العالم بما كان وبما يكون. ماذا بقي لله عز وجل إذا كان كل هذا يختص به علي رضي الله عنه وحاشاه ذلك؟ فماذا بقي لربنا تبارك وتعالى؟ ألا قاتلهم الله أن يؤفكون. عقيدتهم في القرآن الكريم، عدد من الروافض، ولا أقول الجميع، عدد منهم يعتقد أن القرآن ناقص، وهذا تكذيب صريح للقرآن الكريم، فإن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهم يقولون: لا يا رب، أنت ما حفظته، بدليل أنه ضاع منه شيء لا يوجد الآن بين أيدينا. فإذن كأنهم يكذبون الله تبارك وتعالى في كلامه. يقول أبو الحسن العاملي في تفسيره مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار صفحة 36، يقول: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه، يقصد من؟ الصحابة رضي الله عنهم، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الآيات والكلمات. وقد ألف أحد علمائهم المشهورين وهو مرزا حسين النوري الطبرسي، ألف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. أثبت كما يزعم من خلاله أن الذي بين أيدينا، القرآن الذي بين أيدينا، محرف ومغير فيه. وكما قلت فإن هذا تكذيب صريح لكلام الله تبارك وتعالى الذي قال الله فيه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما اعتقادهم في الصحابة فإن من شنائع ما تعتقده الرافضة اعتقادهم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأصحاب الأطهار الأبرار الذين رفع الله منزلتهم وأعلى شأنهم واختارهم اختيارا واصطفاهم اصطفاء ليكونوا أصحاب خير رسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هؤلاء الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماذا يقول فيهم هؤلاء الروافض؟ لقد قالوا في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ووقفوا منهم موقفا لم ترضه اليهود في أصحاب موسى ولا النصارى في أصحاب عيسى، حيث اجترأوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوهم وقدحوا في عدالتهم واشتد سبهم وشتمهم لخيارهم وأفضلهم وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. أبو بكر الصديق أفضل رجل مر على هذه الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان الأمة في كفة، وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح إيمان أبي بكر، وهو المعني بقول الله عز وجل: ثاني اثنين إذ هما في الغار. الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. وقال: إن أمن الناس علي في صحبة أبو بكر، وواساني بنفسه وماله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. أما عمر رضي الله عنه فهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، وهو خير الصحابة بعد أبي بكر الذي أسلم فكان إسلامه عزا للمسلمين ورفع الله به الإسلام وأهله، حتى قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ويقول: رأيتني دخلت الجنة فرأيت امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لرجل من قريش، فعلمت أنه عمر بن الخطاب، فوليت وتذكرت غيرتك يا عمر، فبكى رضي الله عنه وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ هذان الصحابيان هما أعلى الصحابة شأنا وأجلهم منزلة. روي في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر، يعني يقومان مقام السمع والبصر من الإنسان. ولك أن تتخيل كيف أن هؤلاء الروافض وقفوا هذا الموقف الشنيع من هذين الرجلين على وجه الخصوص، فكانوا يستفتحون أحاديثهم وكلماتهم بسب الشيخين. وابنتيهما. فكانوا يقولون في كثير من كلماتهم وخطبهم أول ما يبدأون يقولون: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. من يقصدون؟ يقصدون أبا بكر وعمر وابنتيهما، يقصدون عائشة وحفصة أمهات المؤمنين. جاء في كتاب الصراط المستقيم من كتبهم يقولون: من شروط الإسلام عندنا، هذا شرط من شروط الإسلام، البراءة من الشيخين، يقصدون أبا بكر وعمر. وجاء في صفحة 95 من نفس الكتاب: إن الشيخين عند الرافضة أولاد زنا قاتلهم الله. ويقولون الأول والثاني، يقصدون الخليفة الأول والخليفة الثاني، عليهما لعائن الله كلها، كانا والله كافرين مشركين بالله العظيم. وجاء في كتاب بصائر الدرجات صفحة 274: إن أئمتهم حينما يرمون الجمرات في الحج فإنهم إنما يرمون أبا بكر وعمر، وهم يقولون أيضا: أبو بكر وعمر وعثمان هم كلاب الجحيم وخنازيرها، سأل الله العافية والسلام. وكما قلت في بداية حديثي، هذا الكلام أنا أعلم أن فيه أذى وفيه نوع من يعني إغضاب السامع، لكن لابد أن نسمع مثل هذا الكلام لنعلم حقيقة القوم، حتى لا يغتر مغتر بما يقال وبما يشاع، حتى تعرف عقيدتهم، لأن هذه أمور متأصلة موجودة في قلوبهم، وبالذات سب الشيخين، بالذات هذه القضية عندهم من المسلمات. حتى ذكر أن رجلا جاء إلى جعفر الصادق، طبعا هكذا يزعمون كما قلت، وإلا جعفر الصادق بريء منه، جاء رجل إلى جعفر الصادق بثوبين وقال: يا إمام، هذان ثوبان خطهما، فأما أحدهما ففي كل غرزة أغرزها كنت أسبح الله وأذكره، وأما الثاني فكنت في كل غرزة أغرزها ألعن أبا بكر وعمر، فأيهما خير؟ قال: الثاني أفضل وأعظم أجرا من الأول. وفي كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري ما نصه يقولون: إنا لا نجتمع معهم، يقصدون أهل السنة، إنا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون، يقصدون أهل السنة، يقولون إن ربهم الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ونحن لا نقول بذلك الرب ولا بذلك النبي، بل إن الرب الذي خلق خليفة نبيه أبا بكر ليس ربنا ولا ذاك النبي نبينا. بل لهم دعاء من صفحتين أو ما يقاربها ليس فيه سوى اللعن والسب للصحابيين الجليلين وابنتيهما رضي الله عنهم وأرضاه. وقد اهتم علماء الرافضة الإمامية بهذا الدعاء اهتماما بالغا، حيث شرحوه في كتب لأهميته، حتى بلغت أكثر من 10 كتب شروحات لهذا الدعاء. اسمع ما هو هذا الدعاء واستعذ بالله من مكرهم وخبثهم، كفانا الله وإياكم شرهم. في هذا الدعاء يقولون في شأن أبي بكر وعمر: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما وابنتيهما، اللهم لعنهما وأنصارهما وعظم ذنوبهما وخلدهما في سقر، اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتوه وحق أخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه، اللهم لعنهم في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائبا أبدا دائما لا انقطاع لأمده ولا نفاد لعدده، يغدو أوله ولا يروح آخره، لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. لاحظ مستوى الحقد، يعني ليست فقط مسألة أنهم يتبرؤون منهم لمواقف معينة، لا، هو في شيء في قلوبهم، والسبب بالدرجة الأولى كما ذكرت لكم من قبل، وهو أنهم في الحقيقة، يعني أبا بكر وعمر، أسقطوا مملكتهم الأولى، مملكة الفرس، تلك المملكة التي كان لها صيت وكان لها شأن، فسقطت على يد هذين الرجلين، ونهايتها كانت في عهد عمر رضي الله عنه. فلهذا تفسر هذا المستوى الشديد من الحقد عليهم من الله ما يستحقون. أما اعتقادهم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصادقة الصديقة الطاهرة المطهرة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر مؤلم محزن. عائشة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين حاقنتها وذاقنتها، وتقول مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وكان آخر ريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي لقي به ربه قد امتزج بريق عائشة، وذلك حينما كان صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو يستاك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وكان لا يستطيع الكلام من شدة الألم سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، فعلمت عائشة زوجته أنه يريد السواك، هل تريد السواك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذت السواك من عبد الرحمن أخيها ثم استاكت به وقضمته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك أشد ما يكون الاستياك ليلقى الله طيبا طاهرا. وانظر إلى هذا الفضل العظيم لعائشة رضي الله عنها أن يمتزج ريقها بريق محمد عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يختار الله أن يقبض روح صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وهو في حضن عائشة، ويختار عز وجل أن يقبر نبيه صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة. ومع هذا كله فهل رضي هؤلاء الأنجاس الأرجاس بهذه المناقب لعائشة رضي الله عنها؟ أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني، هي زوج خير الأنبياء، وبكره وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه هي أنسه هي إلفه هي حبه صدقا بلا إذهان. هذا اعتقاد أهل السنة في هذه الصادقة الصديقة العفيفة الطاهرة المطهرة. أما هؤلاء الروافض فإنهم يرمونها بالزنا، وهو تكذيب صريح للقرآن الكريم، لأن القرآن قد برأ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هؤلاء يعتقدون في عائشة أنها كافرة منافقة، يقولون وهي قرن الشيطان، ويصرحون بأن الله لم يبرئ عائشة من الزنا، بل ذكر إمامهم العياشي أن لها بابا من أبواب النار خاصا بها دون غيرها. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من هؤلاء الزنادقة، وهذا من بعض كلام بعض غلاتهم، انظر إلى بشاعة الأمر، أنهم من هؤلاء من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تمسه النار. لماذا؟ قالوا لأنه قد مس فرج عائشة وحفصة. وصل الأمر إلى الاعتداء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى بالعقل مجرد التفكير، هل يعقل أن يكون هذا في حق هذه المرأة التي ذكرنا أوصافها واختيار الله كل هذه الصفات لها؟ أليس الله يعلم ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ فلو كانت عائشة رضي الله عنها كما يزعم هؤلاء بهذه الصفات، كيف يختار الله لرسوله وخير أنبيائه أن يموت هذه الميتة وفي دارها وفي غرفتها وبهذه المناقب التي ذكرناها؟ أشك أن هذا كله مما يرد به على هؤلاء. على كل حال، الحديث طويل عن عقيدة هؤلاء القوم، ربما يطول له إن شاء الله استكمال في لقاء آخر. يبقى عندنا أمر لن نتحدث عنه، لكن لأنه له ارتباط وثيق بس من باب التبيين والتذكير، وهو قضية الحكم على هؤلاء، هل يحكم عليهم بأنهم كفار أو أنهم ليسوا كفار؟ المسألة ليست على إطلاقها، تحتاج إلى تفصيل وتوضيح، وكيف يكون التعامل معهم سيكون هذا بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على فعل الحق وقول الحق، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.